نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. قرأنا في الدرس الفائت باب بر الأم، وذكرنا حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده حين قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وهذا حديث صحيح. وقال: حدثنا البخاري قال: حدثنا أبو عاصم. من يذكر من هو أبو عاصم؟ بحرك بن مخلد النبيل. هل أحد يعرف لماذا سمي بالنبيل؟ قال: فقال أنت النبيل، وقيل لجودة ثيابي، وقيل لأن شعبة قال لا أحدث عبد يحر. قلنا باز بن حكيم عرف أنه ثقة، وأبوه هو حكيم، وجده هو معاوية بن حيدة وحيدة. نعم، هنا نقطة في الأصولية، المفاضلة المفاضلة بين أمرين لا يعني أن أحدهما هو أدنى مرتبة في الحكم الشرعي من الذي يليه. الآن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بالبر هي الأم مرة ومرة ومرة ثلاث مرات، ثم قال أباك، أي أحق الناس بالبر، ثم بعد أمك وبعد أمك أبوك، فهل يعني هذا أن بر الأب في الحكم الشرعي ينزل في المراتب الخمسة، ينزل عن مرتبة بر الأم؟ فبر الأم واجب فرض، وكذلك بر الأم وبر الأب كذلك هو واجب، وهذه مفاضلة في المرتبة الواحدة، هذه مفاضلة في المرتبة الواحدة ولا تنزل في المرتبة في أقسام الحكم الشرعي. ثم جاء هنا مسألة الحقيقة ينبغي أن نقف عندها، وهو هل لأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى حال السائل؟ هل فهمتم السؤال؟ يعني حين سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله فأجاب، ثم هان يسأل الصحابي من أبر، فهل الإجابة تشير إلى حال السائل أم إن هذا الحال الذي هو في الحقيقة سبب الورود، الحال هو سبب الورود، هل له أثر في الحكم الشرعي؟ هل نعرف القاعدة الشرعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فيجب أن نحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله كلام الله، يجب أن نحمله على عموم، يعني ما ينبغي لأحد كما يصنع الزنادقة في هذا العصر في الحقيقة، ما يقال له التاريخانية. هناك مذهب الآن مذهب قائم يقال له التاريخانية، وترجمات جديدة في الحال قد تنسجم مع اللغة وقد لا تنسجم، وقد تتوافق مع قياس أهل العربية وقد لا تتوافق. لكن ما المقصود بالتاريخانية؟ يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأقوال من أجل ملائمة البيئة التي يتكلم فيها، فهو يناقش بيئة معينة وليس بمطلق الكلام، وليس لا ينزل الكلام على الإطلاق، إنما ينزل على الظرف التاريخي الذي قيل فيه. وهذا كلام للأسف مع أن الزنادقة يقولونه، وبالتالي مثلا يقول حسين أحمد أمين وصفير عند سفراء مصر وهو ابن أحمد أمين الكاتب المعروف الذي كتب كتاب ضحى الإسلام وكتاب فجر الإسلام، وهو رجل كان من تلاميذ طه حسين أحمد أمين من تلاميذ طه حسين، وهو رجل يعني للأسف فسر ديننا وتاريخنا على ما جرى عليه المستشرقون، ولذلك كثرت أكاذيبه وكثر طعنه في تاريخ الأمة، وتجرأ على رد أحاديث في البخاري، أنه رد أحاديث صحيحة في البخاري مثل حديث ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 عام، فقال هذا حديث مش صحيح، والدليل أن الناس هي أحياء بعد 100 عام. وجعل الخطاب، فإنما الخطاب عن الأحياء الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لن يبقى منهم أحد بعد قرن بعد عام 100 عام بعد 100 عام، فهو قال فهمه على الإطلاق. حسين أحمد أمين هذا ابنه له كتاب اسمه دليل المسلم الحزين في القرن العشرين، وهو من طبقات الزنادقة الذين يريدون أن يفسروا الدين تفسيرا ذاتيا شخصيا. المهم من كلامه ومن كلام أمثاله أنه مثلا النبي وكذلك سيدنا عشماوي اللي هو مستشار يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم فرض حد الحرابة في زمانه بكثرة السرقات وقطاع الطريق، فكان الحكم شديدا بسبب كثرة السرقات واللصوصية وقطاع الطريق. هذا الحكم التاريخي يتعلق بظرف، إذا تغير الظرف فيتغير الحكم. فهمتم؟ أغلب الزنادقة في هذا العصر يستخدموا هذا الأسلوب، ولكن هل المشايخ المعاصرون في هذه الأيام هم الذين بذروا هذه البذرة؟ يعني لما يأتي الشيخ مفتي ويتكلم عن حكم الله للناس، هل هو في الحقيقة هو الذي بذر بذرة أو يتعامل بذرة التاريخانية، أو هو الذي يتعامل معها؟ هل يوجد هذا؟ جوابنا الآن مثلا تفسير سيد قطب الظلام، يأتي القرضاوي ليقول للناس إن ما قاله سيد قطب قبل دخوله السجن يختلف عما قاله بعد السجن. انظروا إلى كتبه قبل السجن، التصوير الفني في القرآن، مشاهد القيامة في القرآن الكريم، حديث الأداب وحديث يعني الذي فيه الانبساط وعدم الصرامة، لكن بعد السجن كتب غلايا القرآن، جاهلية المجتمع، الحكام الجاهليين، البراءة منهم. فقال هذا التفسير كتبه بسبب تأثير السجن. فهل كلام علمائنا في تفسير كلام الله وفي تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضعونه للضغط التاريخي؟ هم يسقطون واقعهم على الكتاب، أم أن دور العالم هو تصحيح الواقع ليصل إلى مرتبة الأمر الإلهي والصواب والحق الإلهي. فهمتم هذه النقطة؟ المشايخ أغلبهم الآن يستخدمون التاريخ دون أن يشعروا بها. مثل نضرب لكم مثالا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولا أمرهم أمرأة. قال القرضاء في لرد هذا الحديث: هذا حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب خاص. ما هو السبب الخاص؟ السبب الخاص هي المرأة هذه بعينها للظرفها ذات العين. المرأة هذه انتخبت على أساس أنها وليت الحكم بسبب الإرث الملكي الإمبراطوري تسرعه. فهذه فقط لهذا، إذا وليت المرأة بسبب هذا السبب لا لسبب القدرات الخاصة بها التي تتميز بها عن أقرانها من الرجال والنساء، فهذا لا ينطبق الحديث عليه. إذا كان الحديث عن الملكية وعن الإرث الكسروي أو القيصري، ما فائدة الحديث عن امرأة؟ هذه القاعدة باطلة في الشرع، سواء أوصلت إلى الحكم الرجل أو أوصلت إلى المرأة. فلماذا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الفساد ودمار الناس إذا ولوا أمره امرأة؟ بعدين لما قال ما أفلح، هذه نكرة في سياق النفي، امرأة ما أفلح نكرة، ما أفلح قوم، قوم ما نأتي هنا، قوم ماذا؟ نكرة. والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العلوم والعموم. فالحديث مش فقط وليس فقط عن قوم فارس، وليس عن ظرف تاريخي خاص، إنما هو حديث في المطلق، قاعدة بشرية مضطردة في هذا في هؤلاء وفي غيرهم. فهو حديث في المطلق ينطبق على أهل الإسلام كما ينطبق على أهل الكفر، لأن سبب الورود هو حصول الملك لقوم كفر، حصول الملك لامرأة على قوم كفر. فإذا كان هذا يطبق على الكافرين فدخول أهل الإسلام فيه أولى، وإذا كان معيبا في الكافرين فعيبه في أهل الإسلام أولى. إذا كان معيب على الكافر وهو كافر أن يفعله، فكيف إذا فعله مسلم؟ هو أشد عيبا، وهذا من باب القياس الأولى. ما إذا كان عيبا عند الكافرين فأولى الناس أن يكون عيبا عندنا عند أهل الإسلام. هذه التاريخية هي التي تستخدم سبب الورود لحصر النص في داخله لإبطاله، حتى لا يأخذ مأخذ العموم والإطلاق، وحتى لا يأخذ مأخذ القاعدة الكلية التي لا تتقيد لا بزمان ولا بمكان. المعنى فهمتم؟ إذا سبب الورود هل يقيد لنا ظرف الحديث؟ لا، يبقى المطلق على إطلاقه. نعم كلام العلماء ربما يقيد بظرف، يقيد بزمن، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تعمل فيه هذه العوامل. هل هذا يناقض القاعدة الأولى؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة. هل هذا يجعلنا أن لا نهتم بسبب الورود؟ خلاص ما في قيمة لسبب الورود ما دام أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهل يجعلنا هذا أن لا نقيم شأنا لسبب الورود، ورود النص؟ الجواب لا، لأن سبب الورود هو الذي يكشف لك المعنى إذا اختلف الناس حولهم. إذا اختلف الناس في سبب الورود، إذا اختلف الناس في النص ما مراده، ما مراد متكلمه فيه، كل الحديث ورد في كذا وكذا، فهو دال على هذا المعنى. إن هل لهذا أمثلة أن سبب الورود يكشف لنا المعنى؟ حين يختلف الناس الجواب نعم. مثل النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيأتي واحد يقول هذا الحديث فيه دليل على جواز إحداث بعض الأعمال التي تدخل في مسمى السنة الحسنة. يأتي المخالف يقول كل إحداث هو بدعة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فما هو المخرج؟ المخرج أن نبحث عن سبب الورود في قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. هل السنة الواردة في هذا هي سنة الإحداث للإيجاد من العدم، أم سنة الإحياء للإيجاد، أم سنة الإحياء؟ بالنظر إلى الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أول من قام بتطبيق الحديث عندما دخل عليه قوم من ذمار عامتهم من مضر أو كلهم من مضر، كلهم مجتابين النمار، كلهم مجتابون النمار يعني يلبسون ثيابا جلد النمر، فهذا يدل على فقرهم وشدة حاجتهم. النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في وجهه الكراهة أن يصل الفقر في الناس أو في بعض يعني أتباع إلى هذه الدرجة، فدعا إلى الصدقة وقال: تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من ثوبه من طعامه. فدعاهم إلى الصدقة، فجاء رجل بفضة من مال عجزت تكاد يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، فألقاها بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس هذا الرجل جاء بهذه الصدقة تتابعوا. فبعد أن حتى اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام، فمن أصلا قال من سن في الإسلام حتى رؤية في وجهه الفرح وأشرق وجهه كأنه ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. أين التشريع؟ أين الإحداث؟ الجل ما في إحداث، ما في إحداث، القصة ما فيها إحداث، ما في إحداث. في ماذا؟ في رجل قام وعمل العمل قبل غيره فاستحق أن يكون إماما في العمل. أما الإمام في التشريع لا يجوز أن يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الحق في هذا، الذي يعني الله أول شيء هو الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه القضية إذا كان سبب النزول مبينا لنا للمراد، قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. هل هذا الحديث يصلح أن يكون دليلا لتكفير كل من أقام بين أظهر المشركين؟ لا، سبب النزول هو أن الصحابة قتلوا رجلا ساجدا في إحدى غزواتهم، فقام أهله وقالوا: قتلتم الرجل المسلم وهو ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم وداع دفع الدية، هناك شبهة إقامة بين أظهر المشركين، شبهة لا يعرف وجوده ساجد، فتجاذب كفره جانب، جذب كفره جانب وجذب إسلامه جانبا آخر. فقال بعد ذلك: أنا بريء ممن أقام بين المشركين، أن إذا أصابته خيولنا وقتلته فأنا لا أدفع الدية، لا ترى نارهم. حتى نميز الناس لما تهجم غزية من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبيلة وقرية نستطيع أن نميز لا ترى نارهما. فهذا بيّن لنا السبب. وهناك حديث أخرى تنهى عن الإقامة بين أظهر المشركين، الجواب نعم. هل يمكن أن يصل إلى الكفر؟ نعم، من رغب عن دار الإسلام وعن أحكامها وإن زعم أنه مسلم مقيما بين أظهر المشركين راغبا بأحكامهم هذا كافر ولا شك، من أقام معهم على وجه النصر لهم، وإن زعم الإسلام على وجه النصر من تكفير الثوار ومن وجوده في جيوشهم هذا يلحق بحكمه. لكن نحن نتكلم عن الاستدلال بالحديث، نتكلم عن الاستدلال بالحديث، وأن سبب النزول أو سبب الورود يلقي علينا المعنى الصواب إذا اختلف الناس فيه. إذا سبب النزول له فعله دور، له دور، لكن هل يقيد الإنسان؟ لا، يعني يقيده في هذه الحالة ولا يجوز لك أن تتعداها، وخاصة إذا أدخل الرجل فيه علة لا قيمة لها. أهلا لم تذكر في الحديث مثل العلة غير مفهومة، جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكفرويون بماذا يتلقى الحكم عندهم؟ عن طريق الوراثة. الأباطرة بماذا يتلقى الحكم عندهم؟ عن طريق الوراثة، فهو شيء خارج عن الموضوع، قضية الإرث أشياء من شيء مقرر. فأن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا قتل كسرى، فقال صلى الله عليه وسلم قتل كسرى ولا كسرى بعده. تعرفون قصة ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى كسرى يدعو فيها إلى الإسلام، فكسرى لما قرأ الرسالة وثقها، وكان له وال على اليمن، كان أهل اليمن تحت ولاية الفرس، كما كان المناذرة كانوا تحت ولاية الفرس، والغساسنة كانوا تحت ولاية أرضهم المناذرة والغساسنة، ولكن أهل اليمن كانوا تحت ولاية كسرى. فكسرى من احتقائه لشأن هذا الحدث ولشأن هذا النبي الذي رآه رجلا من الصحراء يتجرع أن يدعوه ويقول له أسلم تسلم، ويقدم اسمه قبل اسمه، يقدم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من محمد بن عبد الله إلى كسرى قبل الثالث، هذا احتقار. فأرسلك قال لواليه في اليمن أرسل من عندك اثنين من جندك ليأتوني به، يعني فأرسل فلك المجنون أرسل رجلين إلى المدينة ليحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه دخلوا عليه قال ولا تجن، قال طلبك ربنا، قال ولكن ربي قتل ربكم. ثم يعني الله عز وجل قتله، فقال هلك كسرى. لما وصلته هو الخبر تمزيق الرسالة قال مزق كسرى الرسالة ومزق الله ملكه. لكن لما جاءه الاثنان قال ما تريد؟ قال نريدك ربنا يقول، قال لكن ربي قتل ربكم. جاءه الخبر من السماء، ثم قال قتل كسرى ولا كسرى بعده، رجال فولوا امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصلح قوم ولوا أمره امرأة. فالحديث يتعلق هل من قريب أو بعيد فيه خبر لقضية ولاية العهد أو خبر لقضية الإرث، هو شيء مقرر في دينه، هنا ليس الحديث يدور عليه، هذا إدخال لعلة لم تذكر في الحديث، غير موجودة ولا في سبب ورود الحديث. القصد أيها الإخوة علينا أن ننتبه لهذه النقطة، لا يجوز لنا أن نقيد الأحاديث والآيات في الحالة التي نزلت وأن لا نطبقها بعمومها، هذا ضلال وانحراف. الكفر وتمام الكفر كما قال شيخ الإسلام وكما قال أئمتنا هو أن نرى أن الحديث فقط خاص بهذه الحالة ولا تدخل فيه مثيلاتها، هذا كفر، لأن نقول إنما يقصد كفرا ولا يقصد غيره، هذا كفر. أما أن يدخل الحدث ليقيد المعنى في سبب النزول فهذا غير صحيح، هذا انحراف. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن إذا اختلف اثنان ما هو الحديث، يعني مثلا جاء رجل قال من سن في الإسلام، فقال له الآخر من أحدث في أمرنا، فلا بد أن ندرس حينئذ هذا وهذا يتبين أين العموم وأين الخصوص. فهمنا هذه النقطة. فلما قال من أبر؟ قال أمك. هذا في الإطلاق. إذن أحق الناس بالبر هي الأم. أحق الناس بالبر هي الأم. فهمنا؟ ولا نقول هذا قاله للرجل وقد علم منه أنه لا يبر أمه. فهمنا؟ أحق الناس بالبر هي المقارنة بين الأب وبين الأم. من هو؟ الأم. من أحب العمل إلى الله إذا كانت الصلاة على وقتها أم كان الجهاد في سبيل الله؟ الصلاة على وقتها. إذا اختلف هذا وهذا الصلاة على وقتها لا يجوز، حتى أنه يجب على المجاهدين أن يصلوا صلاة الخوف. وإذا لم يستطيعوا الصلاة جماعة والخوف أو ما هو إيمان، وهي التي يقال له يقال لها صلاة مثالثة، هو يقاتل لا يفوت الصلاة إلا أن ينساها. فليس التفريط ليس في النوم، تفريط ركع أمة الخطأ والنسيان، كما شغل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر. قال شغلنا عن صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. جيد، ومن التوفيق نأتي الآن إلى الحديث الثاني في باب بر الأم. الحديث الثاني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. قرأنا سنده صحيح؟ قلنا أن سعيد بن أبي مريم هو مصري، أبو محمد المصري، وهو ابن أبي مريم. سعيد ابن أبي مريم، قيل ابن أبي، فنسب إلى ابن الكنية إلى ابن أبي. لكن ما هو من هو هذا أبو من هو هذا أبو مريم؟ هو قلنا ابن الحكم بن محمد. يعني أبو محمد المصري. حافظ فقيه الثقة قال الأجلي لم أرى بمصر أعقل منه ومن عبد الله بن عبد الحكم. محمد بن جعفر قلنا هو أكبر من أخي أخ إسماعيل بن جعفر وهو ثقة معروف. قرأنا في زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قلنا هو العدوي وهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مولى وقلنا إن مالك إن الإمام مالك أخذ التفسير عنه عن طريقه زيد بن أسلم عن عطاء، ويقول نعم لا لا
لا أخطأ لا قلنا ابن حجر
قلنا إنه هو قالوا ثقة مدلس، قلنا هذه عبارة خطأ، الصواب ثقة يرسل، الفرق بينهما كبير. لما يقول حتى تعرف الفرق تريد فقط الفرق، لأنه شرحناها الأسبوع اللي فات متوسع، شعرت انه هي تحتاج الى بسط. محمد ابن شهاب الزهري عن محمد ابن شهاب الزهري عن انس محمد بن شهاب الزهري هل روى أحاديث سمعها من أنس؟ الجواب نعم. محمد بن شهاب الزهري من صغار التابعين، عامة روايته عن التابعين. الفرق بين صغير التابعين وبين كبيرين تعرفونه، تعرف الفرق؟ لما نقول فلان من صغار التابعين أي إن أكثر روايته عن التابعين، وروايات قليلة عن الصحابة. إذا قلنا هذا من كبار التابعين أي روى عن الصحابة أكثر من روايته، وقد لم يروا شيئا عن التابعين، خلاص كبار. لكن وقد يكون من صغار التابعين رأى صحابي ولم يسمع منه، هذا قد يقع ويقال من صغار التابعين لأنه رأى. لكن محمد بن شهاب الزهري روى عن أنس، روى سمع من أحاديث من أنس أحاديث ورواها عنه. فإذا قال محمد بن شهاب الزهري حدثنا أنس، سنكون هذا موصول سمعه منه. هذا محمد بن شهاب الزهري إذا ما قال حدثنا، قال عن أنس، فهذا يقال له تدليس. ليش تدليس؟ التدليس كما ترونها كلمة فيها تهمة، وإن كانت لا ليس للرجل لم يكذب، ما قال حدثنا، قال عن، لكن تدليس يعني أوهم، هو لم يكذب لكن أوهم السامع أن هذا الحديث سمعه من أنس. طب ليش حدث الوهم؟ ماذا حدث الوهم؟ حدث الوهم بسبب وجود أحاديث سمعها منه. لكن لو أن الناس يعرفون أن الزهري لم يسمع أحاديث البتة من أنس، هل يحدث الوهم؟ ما يحدث. يعني لما يأتي سعيد بن المسيب كما سنأتي الآن في الإرسال، لما يأتي سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز كتابه من غير يعني ندخل من غير كتابه، فعلها كثير من السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد عليه رحمة الله. وإن كان لولا أن تكتب عن الأفضل وأن تكتب عن تنطق، ولكن يجوز نطقها من عدم الكتاب. فنقول سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يخطر ببال واحد من السامعين أن هذا الحديث يمكن أن يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن سعيد تابع من الصحابة، فحينئذ نقول سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. لو محمد بن شهاب الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو نقول؟ مرسل. لكن لما قلنا محمد بن شهاب الزهري عن أنس، هنا في هذا الحديث نقول مدلس. فهمتم؟ نكتب القاعدة. نعم.
عن.
يقال حدثنا محمول على السماع لأنه ثقة. فهمتم؟ لكن ليش ما سمع؟ فهو عامة رواية الزهري التي دلس عن سليمان بن أرقم وهو ضعيف. فهمتم؟ إذا ما هي القاعدة؟ أظن فهمتم؟ فإذا روى الراوي حديثا عن رجل، من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل لم يسمع منه البتة قط، فهذا الرجل نقول هنا إرسال أو انقطاع. فهمنا؟ هذا نقول يرسل، لأنه يروي عنه. إذا روى رجل راو عن رجل أحاديث لم يسمع منه قط، ما قابله ولا سمع منه، فنقول هذا إرسال أو انقطاع. لكن إذا أكثر نقول هذا رجل يرسل، قل رجل يرسل. لكن إذا روى الراوي أحاديث عن رجل سمع منه أحاديث لم يسمعها منه، وهي سمع منه لكن روى عنه أحاديث لم يسمعها منه بصيغة العنعنة أو الأنأنة، أن المشهور أنأنة، فهذا يسمى تدليس. عرفنا شو الفرق
لما تقول هنا مرسل هل يعني الحديث هو ضعيف؟
هذا ضعيف، هذا ضعيف، هنا انقطاع. الكلام من أقصى من الضعيف أنه يعني انقطاع، لأن يعني شرط الحديث الصحيح وما اتصل، وهنا انقطاع وهنا انقطاع، بس هنا بنفرق بين المصطلحات. فلما الآن زيد بن أسلم عن عطاء، زيد بن أسلم عن عطاء، إذا قلنا زيد بن أسلم هذا مدلس فيجب حمل هنا على الانقطاع المتدليس، فهمنا؟ لابد يصرح بالتحديث حتى نأمن تدليسه. لما زيد بن أسلم دائما إذا كان مدلسا، إذا قلنا عنه مدلس، إذا قلنا عن زيد بن أسلم أنه مدلس، فحينئذ كل عنعنة تقع منه تحمل على الانقطاع، أنه انقطع ليش على القاعدة هذه، القاعدة هذه أنه روى عن عطاء أحاديث، لكن هنا لم يصرح بالتحديث، دل على أنه بينه وبين عطاء رجل لم يسمعها منه مباشرة هذه الأحاديث. لكن إذا قلنا يرسل فهو الصواب، فلا يحمل على هذا. بالنبي زيد بن أسلم بتجاوز عطاء، والناس بيعرفوا أنه تجاوز عطاء، فبقول زيد بن أسلم عن ابن عباس. فكثيرا ما يقول زيد بن أسلم عن ابن عباس، قال ابن عباس، قال ما نقول إيش هنا؟ نقول هنا أرسل، فهمنا؟ ومع ذلك فهي واضحة. فحينئذ عن زيد أولى بمعنعين، ما بيهتم، بيهتم انه هل هذا من شيوخه او ليس من شيوخه. اذا كان من شيوخه خلاص، ولو في عنعنة يحمل على، يحمل على الاتصال اذا كان يرسل. لكن الان حديث مرسل، انتبهتم للفرق بين الارسال والتدليس، نقطة مهمة. ومع ذلك الان اذا قيل مرسل، حديث مرسل، فمعناه هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تقول وهذا حديث مرسل هكذا، ما بخطر على بالك هذا. وإن كان بعض المتأخرين كالغزالي سمى كل انقطاع إرسال، وهذا غير صحيح. كل انقطاع في أي مرتبة من مراتب السند قال هو إرسال، وهذا لم يقبله أهل الحديث، جمهورهم لم يقبله، قالوا الإرسال هو قول التابعي قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لنا الحمد بن شهاب قال رسول الله، قل حديث مرسل. لكن لو هان زيد بن أسلم عن عطاء نقول حديث مرسل، لا، قل منقطع، منقطع، انه لم يسمع من انس، لم يسمع من ابن عباس. لكن لو سمع من ابن عباس احاديث، واحاديث لم يسمعها وانما سمعها بواسطه عن طريق عطاء، فقال زيد بن اسلم عن ابن عباس، ويقول هنا مدلس. هذا فرق. القصد انه ارسال، اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. إيه؟ سبب علة الانقطاع. التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تسأل للتدليس أسوأ ولا الإرسال؟ لا، التدليس أسوأ. رغم ذاك وذاك قال شعبة الآن أو ذا الآن أزني أحب ولي من المدلس. والتدليس على درجات، أسوأها تدليس التسوية في فعل الوليد المسلم، ما وجدت تلفية لابن المسلم. الوليد بن مسلم مشكلته انه لا يسقط بينه وبين شيخه رجل، ولكن يسقط بعد شيخه رجل، فاسم تدليس التسويه اي اسقاط شيخ الشيخ. التدليس في اصله اسقاط الشيخ الراوي، اذا قال التابعي قال رسول الله وين الشيخ هذا لعله عرفك، او هنا سعيد بن خيب عرفت لمين اسمك منه، زيد بن اسلم يقول عن ابن عباس، عمن سمعته عن ابن عباس؟ لكن هذا هو مشكله تدليس التسويه، وهو اقبحه، هو اقبحه. اما ثانيا هنا ياتي الارسال، الارسال الذي يسمى حديث مرسل وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من اقصى الحديث ضعيف، لكن هل اخذ به بعض الفقهاء؟ يحتج به بعض الحنفية به المالكية مع أقوال كثيرة، وفي صحابي قول الجمهور هو متصل، يعني ابن عباس رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في مكة، فأنت ابن عباس ما كنت مع رسول الله في مكة، أو يحدثنا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان يفعل قبل النبوة، هذا إرسال ما أدرك. أو عائشة في حديثها عن بداية الوحي، الحديث الذي في البخاري، هذا مرسل قطعا ما أدركت، لما هاجر الرسول كان عمره 6 سنوات، لما هاجر كان عمره 6 سنوات، فقبل كانت عند البعثة لم تكن حية، فكيف تحدث؟ إذن هي سمعت هذا الكلام من صحابة، لا من صحابة، من صحابة سمعت. ابن عباس كثيرا ما كان يسمع ممن؟ من الصحابة، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرسل الصحابي. هذا مرسل التابعي ضعيف، مرسل الصحابي قول جمهور العلماء، والذي يعني انتهى الأمر لأنه حجة صحيح. لماذا؟ لأنه إحنا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن التابعي أن سمعه من تابعي آخر، وهذا التابع قد يكون مجهول أو ضعيف؟ يمكن، في احتمال موجود، ووجود هذا الاحتمال وهو يمكن نصف يساوي 50%، فلوجود هذا الاحتمال ضعفنا الحديث والأصل التوثق. لكن لما الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامة والأغلب أخذه من أين؟ أخذه من الصحابي، ولم يرى قليلا ما أخذ الصحابة من التابعين، قليلا جدا جدا. فهذه الندرة التي يعني ربما تصل لدرجة العدم لا قيمة لها، ولذلك يحمل على الاتصال أنه سمعه ممن؟ من الصحابي، كونه لم يذكر اسم الصحابي، فالصحابة كلهم عدول لا يضر، الصحابة عدول، سواء سمعه من أبي هريرة، سمعه من أبي بكر، سمعه من عمر، سمعه من علي، عدول لا يضر، اسم الصحابي كلهم عدول، فهمنا؟ فقول القول انه عطاء بن يسار مدلس زيد بن اسلم، لان يقول احدهم ان زيد بن اسلم مدلس هذه مشكله، اذا عنعنته وعنعنته مشكله، لكن ان يقول يرسل ننظر هل هذا روى عنه او لم يروه. لكن هنا اقرا لكم العباره التي اشكلت علينا في الدرس الفائت، مش في عباره تجاوزناها، قلنا هنا صبارة فحللتها.
لما تكلمنا على زيد بن أسلم قلنا مدلس يرسل، يعني جمع
لا ثقة، ثقة يرسل، قولهم مدلس خطأ.
طيب
قالوا قلنا خطأ، والصواب ما قاله ابن حجر ثقة يرسل. قال ابن عجلان ما هبت أحدا قط هيبتية، قال مالك كان زيد يحدث من تلقاء نفسه، يعني نعم لا يسأل يعني هيبة له ليس يحدث، أما لا يطلبونه، فإذا سكت قام فلا يشتري عليه أحد. كان علي بن حسين، وهذا من السعيد من هو عليه مثل عليه السجاد يجلس إليه ويتخطى مجالس قومه للصيام. فقال له نافع بن زبير بن مطعم تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب؟ فقال علي إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. قال أنت من عقله، وهذا هذه قاعدة من قواعد الشر لا ينتبه إليها الناس الآن. إنما يجلس الرجل الآن عند من يواليه، عند حزبه، عند جماعته، عند من يحبه. لكن الأصل أن يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. قال أبو حازم، هنا النقطة، أبو حازم الضرير إمام ثقة جهبة أو جهبة، قال أبو حازم لقد رأينا في مجلس المال، خرج المال، صرف المال وأخذ منها وما أدري ما أخذ. قال إن صدقت فأنت حر. وهذا لما كان يقع بينهم من التواصي ومن الأنسة ومن المحبة، أن لا يمنع الرجل أخاه بما في يده. لماذا المال؟ من الذي ينفع المال أو الصديق؟ عندما تقع المصيبة مالك كله لا ينفع، لكن صديقك ينفع. فهل تعجز أن تشتري أخاك؟ هل تعجز أن تشتري أخاك بمال؟ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، وما فعله سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف لما قال هؤلاء نسائي اختر منهن من شئت، وهذا المال يخذ منه ما تشاء. والناس بما تقع خصوماتهم؟ بما تقع؟ المال. ورحم الله سمحا، رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. صدق يعني آباؤه أو أجدادهم قالوا المال وسخ اليدين، وسخ اليدين يذهب ويأتي. لكن هل أنت هل كل يوم تجد صديق؟ هل كل يوم تجد أخا؟ كل يوم تجد يعني؟ وليس إياك أن تفرط بأخيك مقابل شيء من المال. لا، واصبر عليه وادفع له وأعطه ولا تمنعه. هذه قضية انتبه لها، والشجاعة والكرم. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، أعظم خصلتين في المرء السماحة والشجاعة. السماحة يعني الكرم والشجاعة. وألأم مات الرجل أن تجتمع فيه خصلتان، أن تجتمع فيه خصلتان، الخصلة الأولى البخل والخصلة الثانية الجبن. خلاص، لا إيش ما كان يكون. والسماحة تغطي على كل العيوب. قل في آخرة الله كريم، قل يا رجل هذا نزق، قل اسمع، لكن والله الدنيا ليست في عينه. تقول لكن أخي شجاع لا يخاف، لا تهتم ما هو تقول. في بلادنا من أمثالهم العامية الجميلة، قل لك عاشر الشجا ونبوك لك عاشر الشجا يعني الأسد، وين جاءت لك؟ أما الجبان فإنه يميتك ألف مرة، والبخيل يميتك كذلك ألف مرة. المال هو الجود، وهما يجتمعان في خصلة واحدة الجود. الشجاع يجود بنفسه، والكريم يجود بماله. ولكن قال أوفى خصلة، هذه العبارة قال لقد رأينا في مجلسه 40 حبرا فقيها أوفى خصلة بنا، أي أجمل وأفضل، وأخذ خصلة بيننا التواسي بما، أي يواسي بعضنا بعضا بما في أيدينا. احرصوا عليها، واحرصوا على هذه الخصلة بين بعضكم البعض، لا يخسر الرجل أخاه من أجل درهم الدينار، لا يخسر الرجل صديقه، لا يخسر الرجل من يعينه على طاعة الله. اظلم واعطي ادفع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو رؤي منه من قبل أصحابه محبة للمال والله لا شك في نبوته، لو رؤي في خصلة محبة المال وأنه يستأثر به دونهم لا شك في نبوته. لكن كان صلى الله عليه وسلم كريح المرسلة، ويعطي المال ولا يعنده يحشوه، حتى قال عكرمة والله هذا عطاء نبي لا يفعله إلا نبي، ما يفعله إلا نبي. ويقول صلى الله عليه وسلم والله لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا ما بت ليلتين وهو عندي إلا أنفقته هكذا وهكذا، وأشار إلى يمينه وإلى يساره. يا مسكين، المال لا يستخدمه، لا يستخدمك، لا يركبك المال، جعلك عبد له، هو عبد للمال. ماذا يريد المال يفعل؟ ما أنت استخدمه، انفقه، ادفع هنا وهنا، والله يبارك. والقاعدة وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. وذاك جملة سمي العطاء الواجب في المال سمي الزكاة، ينمي ولك إياك أن تحبس المال، ولكن هذا فعل البخل، الآن البخل مسكين، أقول لك هذا قرش إذا أنفقته يأتي الآخر اثنين ثلاث أربعة وهو يحلو، هذا أنت في مصيبة واحدة وتأخذه وأنت تدفعه وأنا قرير العين، لا تتفكر. فرضي الله عن أولئك الأوائل. قال فما رؤي منا، أكمل، فما رؤي منا متماريان ولا متنازعان في حديث، ما رؤي منا متماريان يعني متجاذبان، متنازعان متحقق، ما رأي نشيط، ما ماذا يتناول؟ هو مشغول يعد عليه مال، وهذا الحقيقة يعني ليس فقط يتصور بعضكم أن هذا كان فعلا فقراء، يعني فقير ايش بده ياخذ منه؟ لا، الليث بن سعد من اثرياء، هذا من الطبقة السابعة من طبقة مالك. الليث بن سعد كان من اثرى اثرياء مصر، مات زكى قرشا واحدا ما في يوم زكى، لان ماله لم يحل عليه الحول من بسطة، ما يأتي ويذهب الأطيان يتأمها للناس، وخاصة لطلبة العلم. وذكر عثمان رضي الله عنه، عثمان لا يغيش صلى الله عليه وسلم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، لما جهز ثلث جيش الأسرة، ولما جاءت الستير للجهات يعني القافلة وجاء التجار يهرعون إليه يدفعون له بدل القرش قرشين ثلاث أربع عشرة، يقول غيركم دفع أكثر، أطعمها للفقراء، بغلها. البخل يؤدي إلى قتل النفوس، والنفس والأخ يقتل أخاه من أجل المال، فما رؤية متنازعا ولا متحققا، عيب يعني، العيب على الإخوة، واحد يجلس ويش مشكلين قال والله عم نصب جنيه، هو على ما في معناه، ما تقولوهاش نحن يعني، هو في معناه، فهو المشكلة بينهما لا تتعلق بهذه الدنيا. واكسب اخوانك، والله اخ واحد يعني تستصحي، ولو بذلت الدنيا كلها من اجله فانت رابح. ولا تقل ان الخير لا ينفع والنفوس لا توفي. النفوس توفي، النفوس توفي. فما رؤي منا متماريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما قط، انما الحديث في العلم العبادة. قال مالك: كان زيد بن اسلم يقول ابن عجلان محمد اذهب فتعلم كيف يسأل، فتعال يعلمه كيفية السؤال، الأدب في العلم. هذا تحدثنا عنه، أنه ينبغي على المرء أن يتعلم حسن السؤال كما يتعلم فهم الجواب، أن يتعلم حسن السؤال، كيف يوجه السؤال، كيف يوضحه، كيف يختار له أطيب الألفاظ وأطيب الأوقات. لا يسأله وهو مشغول البال، وهو غضبان، وهو مشغول الذهن، لا، بل يتخير على أوقات الحسن. وهذا باب في العلم موجود إن شاء الله في هذا الكتاب. قال عبيد الله بن عمر: لا أعلم به بأس إلا أنه يفسر القرآن برأيه ويكثر منه. هل هذا عيب في الرجل أن يفسر القرآن برأيه؟ قوله لا أعلم به بأسا، أي لا أعلم فيه ما يضره، إلا أنه يفسر القرآن برأيه ويكثر منه. شريح القاضي عابه أحد أصحابه على سرعة القضاء، يعني أنت بتقول عليه ما بتلحق ولا أنت مطلق الحكم، فتأنى قال له: أنا أسألك سؤالا. طبعا هذا عيب في حق غيره، لكن هو ربما ليس عيب في حقي. قال: اسالك سؤالا. قال: اسال. قال: واحد جايب واحد. قال: اثنان. قال: كيف اجبت بسرعه؟ قال: المساله عندي هكذا، رجل يملك الفطنه والزكاه ويملك العلم والتجربه، اذا كان من ذكائه انه يدخل عليه الرجل فيعد خطواته، إذا دخل في مجلس القضاء جلس وجاء إليه الآتي يحفظ كم خطوة خطأ من باب المجلس إليه، يعني هذه الدرجة من الذكاء. لماذا قد يصل ما فائدته؟ عد الخطوات، يدخل عليه عد عليه الخطوات. جاءه يوما للشهادة فقصر الخطوات، قال: أنت شاهد ثم أخرج، يعني التأنى في المجيء والدعم للتقوى مع الخطوات. رجل بهذه الدرجة من الذكاء والنظر إلى الناس، أن يراقب المرأة فيقول: هذه حامل، قال: هذه ذكر. قال: كيف حامل وذكر؟ كيف هذه؟ شوفوا يعلم الغيب. قال: هذه ذكر، انظروا إليها ولا تنظروا إلي، ولو أتالت الرجال لنظرت في وجهي. أما هذه حامل فكلما تحرك جنينها في بطنها رفعت صوتها وتأذي منها. هم الناس أعرفهم. نعم؟ القصد يعني هذا الذكاء والفراسة. جلس الشافعي وآخر، ومر رجل فقال: هذا نجار. قال: هذا خياط. هذا نجار وهذا خياط، اختلفوا. فسئل قال: نعم انا نجار وكنت خياطا. كيف؟ ليس من علم الغيب لكن من الفراسه والذكاء. رؤيا رجل، مروا على رجل فنظر الشيخ اليه قال: هذا معلم صبيان. يعني ما سأله قلنا: أنا معلم الصبيان. كيف عرف؟ قال أراه يختار الأماكن العالية اللي فيها ومعه العصا الطويلة. أنت ربما مشيت رجل تقول والله يعني مشيت واحد عسكري. الناس بعضهم ما يهتم بهذا، ولكن هذه الفراسة في الناس. بالذكر كان الشافعي لا يحسن الظن بصاحب عيون زرق وأشقر. قلت يعني لا يأتي منه خير قط. قال إلا مرة واحدة يعني كان ظني أن يخيب، فنزل في خان وقال وإذا صاحب الخان عينه زرقاء وشعره أشقاء. فقال يعني هذا ما الدليل الشرع؟ فقام عليه صاحب الخان بأجمل ما يقوم على دابته وأطعمه وألان له. فقال كيف لما أراد الخروج قال له أين الأجرة؟ ورفع له الفاتورة الكبيرة. فبقيت القاعدة على حالها لم تتغير. نعم فالقصد انه هذا يعني يتعلق، لا اعلم الا انه هنا نرجع الى موضوع الى قوله هل هذه ثم لا ليس به بأس، لا اعلم به بأسا الا انه يفسر القرآن برأيه ويكسر عنه. التفسير بالرأي يقسم الى قسمين، الرأي المجرد الذي لا يستند الى علم فلنكتبها وإن شاء الله نقرأ شيئا نقدمه في التفسير لابن تيمية فيها الفوائد، لكن التفسير بالرأي مذموم وممدوح. التفسير بالرأي مذموم وممدوح، أي منه المذموم ومنه الممدوح. نبدأ بالمذموم لنعرف الممدوح. المذموم هو الذي يفسره بالهوى والتشهي دون علم. ليش يفسر؟ كيف فسرته؟ أبو الرجوع إلى تفسير القرآن بالقرآن، أفسرت القرآن بالسنة، أفسرت القرآن بلغة العرب، أفسرت القرآن بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين؟ لا، ليش القرآن برأيه؟ وهذا الرأي هو الهوى، أي أن يفسره من غير قواعد أهل العلم في التفسير. فسر من هذا؟ من أين جئت به؟ يقول هكذا خطر على بالي، هذا ما أراه. كيف ترى يا شيخ؟ أما التفسير بالرأي فهو أن يفسره على قواعد أهل العلم. فإذا فسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة والتابعين، فهذا التفسير بالأثر. التفسير بالأثر، فإذا فسره بقواعد أهل العلم كأن يفسره بأعمال قواعد اللغة العربية وبالنظر إلى مقاصد الإسلام، هذا تفسير ممدوح وإن فسره برأيه. وأما حديث من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف رواه الإمام الترمذي وهو حديث ضعيف، وعلى فرض صحته فمحمول على الرأي المذموم وليس على الرأي المذموم. من صور الرؤية، نعم هذا صحيح. من صور التفسير بالرأي المذموم، من صوره أولا أن يفسر القرآن على طريقة شطحات الصوفية الذي يقولون عنه التفسير الإشاري، هذا تفسير مذموم. مثل قال إن القلب إذا أشرقت عليه، إذا واحد يقول قاعدة القلب إذا أشرقت عليه أنوار الإيمان تبدل حاله، ودليل ذلك قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، أو كقوله وأشرقت الأرض بنور ربها. فهذا لا يجوز لأن الآية لم تثق هذا، إنما يوم تبدل الأرض على إنما جاءت من أجل بيان حال يوم القيامة، وأشرقت الأرض بنور ربها، الأرض حال الناس بوجود القرآن والسنة، فهذا يقال له التفسير الإشاري وهذا مذموم. لا يجوز لأحد أن يقول ذلك. كذلك من التفسير المذموم تفسير المذاهب الفقهية لكتاب الله أن يأتي الرجل إلى القرآن لينصر مذهبه فيفسره بحسب المذهب لا بحسب مراد الله عز وجل، ويلوي أعناق النصوص من أجل أن توافق مذهبه. هذا تفسير بالرأي وهو تفسير مذموم. هذا تفسير مذموم. مثل قول الشيعة بجواز الزواج من تسعة، قال الله عز وجل وانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. الواو هنا قال هي جامعة، اثنين ثلاثة وأربعة تسعة، والواو هنا إنما هي للتخيير، الواو للتخيير وليست للجمع. من أين علمنا أنها للتخيير؟ جاز في لغة العرب ذلك، ولكن علمنا ذلك من السنة. فإن عمر كان لما أسلم كان عنده لما نجلت البيت عنده عشرة من النسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلقي أربعة ويطلق البقية، فدل على عدم جواز ذلك أن يتزوج الرجل أكثر من أربعة نساء. هذا من التفسير بالرأي المذموم. كذلك أن يفسر القرآن في هذا الزمان على المكتشفات العلمية. وأول من فتح الباب طبعا في بعض العلماء قديما كالشاطبي في الموافقات حرموا تفسير القرآن للمكتشفات، وقالوا يجب أن يفسر القرآن على أمية العرب. هذا قاله الشاطبي في الموافقات، قال يجب أن يفسر القرآن على قواعد أمية العرب. العرب لا بيعرفوا نجوم إلا إنها دلالات، ولا بيعرفوا حساب، نحن أمة أمية الحديث. فقال يجب أن ينزل القرآن على هذا المعنى. الله قال لا، في بعض القرآن دلالة بعض الأمور القدرية لتثبت أنه من عند الله، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن، الحديث الصحيح ما من نبي ما من نبي إلا آتاه الله آية، ألا وإني أوتيت من الآية ما على مثله آمن البشر. فهمتم؟ قوله في البخاري ألا وإني أوتيت من الآيات ما على مثله آمن البشر، يعني أوتي من الآيات الكثيرة التي يؤمن بها جميع أصناف البشر. ومن الناس من تغرهم هذا ودراساتهم توصل لهذا، فقال هناك إشارات في القرآن تدل على بعض الأمور التي لا يعرفها الناس في زمن رسول الله، وتدل على أن القرآن من عند الله عز وجل. لكن المسألة ليست بنفي كامل ولا بإثبات كامل. ومن الخطأ أن يتخذ القرآن كتاب جغرافيا، لابد كل الجغرافيا فيه وليس القرآن كتاب علوم ومستكشفات، فهذا خطأ. مثل ما سوى طنطاوي جوهري، راح فسر القرآن بالمكتشفات، المكتشفات الدنيوية، وقال القرآن دلنا على وجود الجراثيم وعلى وجود الميكروبات، قال وهي التي قال الله عز وجل فيها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في قبل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال الطير الأبابيل كما قال محمد عبده هي الجراثيم والميكروبات. وهذا من التفسير بالرأي المذموم. من أين من هو الجامع بين الجراثيم والميكروبات وبين الطير الأبابيل؟ فالأبابيل كيف لك تفسر بالجراثيم والميكروبات؟ مثلا من قال إنه الجراثيم ترمي حجارة؟ يعني الآية بنفسها تبطل تفسيره، وليس كذلك؟ من أين الجراثيم والميكروب ترمي حجارة؟ فجعلهم كعصف مأكول، وعلى الجراثيم تصنع الإنسان كأنه التبن النبي وتلفظه الدابة. فهذا تفسير مذموم، هذا تفسير مذموم. لكن يوجد في القرآن الكريم بعض الذكر لعظيم قدرته، لعظيم قدرته موجود في القرآن الكريم. إذن فقول عبيد الله بن عمر العمري، هذا عبيد الله بن عمر العمري المصغر لا أعلم به بأسا إلا أنه يفسر القرآن برأيه. ما المقصود هنا برأيه؟ يعني لا يفسد إلى الصحابة ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل يفسره بعلم أم بجهل؟ بعلم. لكن السلف كانوا يأمرون بقلة الاعتماد على الرأي، ويرون أن الأولى هو الأثر. والآن زيد بن أسلم هو بالنسبة إلينا من أهل الأثر، فهمنا هذا الكلام يا إخوتي؟ طيب عطاء بن يسار قلنا هذا قرأنا عنه، ومولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أحد العلام ثقة صاحب قصص. طيب هذا وفضل إيش قولهم صاحب قصص؟ لقوم في زمن الصحابة وجد فن القصص. ما المقصود بالقصص؟ يعني يقوم يقرا لهم سيرة عنترة وزناة خليفة، قصص، ولا الزير سالم. القصص المقصود به التذكير والموعظة، هذا المقصود. يعني أن يقوم فيقتصر في حديثه على ما يرقق القلوب، ذكر القيامة، يقرأ الآيات، ذكر القيامة والأحاديث، ذكر الموت. فإذا القصص هو الذي يقوم في الناس ويعظهم، ويعظهم. يعني لما كان في مجالس علم ما يخلون بها العظة، يقرأ الحديث هكذا بسرعة ليكتبه دون النظر لمعناه، يرجع لبيته العالم فينظر في الحديث ويأخذ ثقه فيه وإلى آخره. لكن هناك مجالس في المساجد لا يقصد منها أن يعلمهم، وإنما يقصد منها أن يذكرهم ويعظهم. وكانت هذه المرتبة في الزمن الأول كانت مرتبة جليلة عظيمة، كانت مرتبة جليلة عظيمة لا يجلس لها إلا الأفذاذ، ويشتركون فيه العلم، أن يكون عالما بالكتاب، عالما بالسنة، عالما بالعام الخاص، عالما بالناسخ والمنسوخ. ثم بعد ذلك آل أمرها إلى ألقى القصاص حتى صارت تهمة. وعامة القصاص من المتأخرين عند أهل الحديث كانوا يكذبون. لماذا؟ لأن مقصد الواعظ والمذكر أن يستجر عاطفة الناس، فهو من أجل أن يزيد درجة العاطفة والتفكير لابد أن يكذب، يحضر لهم الأحاديث التي فيها، يظن أن الأحاديث النبوية لا تكفي وأن الآيات القرآنية لا تكفي، فيذهب ماذا يصنع؟ يؤلف ويزيد من الأخبار والحديث. وذلك ألف علماؤنا كتبا سموها أحاديث القصاص، وهي دلالة الوضع. هناك كتاب حتى لابن تيمية اسمه أحاديث القصاص، واضح؟ يعني ما هي؟ إذا قيل الحديث من أحاديث القصاص ما المقصود؟ يعني الموضوع. ومن أسباب الوضع، أي وضع الحديث في تاريخنا، ما هو؟ القصص. كما وضع الزنادقة كذلك وضع القصص من أجل أن يعظ الناس، فهمنا؟ فصارت مرتبة يعني فيها التهمة. لكن وجد في تاريخ أمتنا من المذكرين المشهود لهم بالقوة في التذكير، من هؤلاء الذين ذكروا بالتذكير ابن الجوزي المعروف عنه وذكر قصته ابن جبير. نعم. يذكرها ولكن يبين من القصة ذكرها. يعني قد يكون الحديث لكن مكذوبة، قد يكون له أصل يعني هو موضوع وقد يكون ليس له أصل. نعم. عبد الله ثم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، وابن عباس هو قرأنا ترجمته. طيب أين مات؟ مات بالطائف. من صلى عليه؟ دوره العلم صيد والكتابة قيده، فمن قيد؟ صلى عليه محمد بن الحنفي. أحسن. كنا أبر في آخره، أبر يعني أصابه الضر في عينيه. هنا ذكرنا مسألة ذكر أحد الإخوة، لماذا لم يقم ابن عباس الحد على الرجل؟ يعني لما قالوا أنا قتلت امرأة، لماذا لم يقم الحد؟ لأنه ليس بوالي. لكن إذا وصل هذا الأمر إلى الوالي هل يجوز أن يسقطه؟ لا يجوز له أن يسقطه. قال هل كان هذا قبل أن تخبرني أو تأتيني به الحد؟ يعني إذا وصل الحد إلى المحاكم الوالي أن فلان قتل، لو أن رجلا ذكر أمام الحاكم أني قتلت أو ذكر أنه زنى أو شرب الخمر، الوالي لا يجوز له أن يسقط الحكم عليه. لكن لو ذكر أمام عالم فعليهم يستره، إذا ذكر أمام إخوان فعليهم يستره، بخلاف ما لو ذكر أمام القاضي ذكر أمام الوالي الحاكم، فحينئذ صار من الواجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد. فهذا الرجل ذكر لابن عباس أنه قتل امرأة، قد يسأل سائل لماذا لم يقم عليه القصاص؟ لماذا لم يقتله بها؟ صحيح؟ السؤال لأن ابن عباس ليس بخاضي، ما ينبغي الستر، الأولى أن يستر. نعم؟ وعن عليه أن يستر عليه بقوله صلى الله عليه وسلم هلا سترته بالبيت، الأولى أن يستر الناس. الموضوع الثاني إذا هل الرجوع عن الإقرار ينفع أو لا ينفع؟ هذا خلاف بين العلماء والصواب أنه ينفع. لحديث ماعز قال هل تركتموه لي؟ هل تركتموه لي؟ وهو خلاف بين العلماء، يعتبرون أن الإقرار لا يجوز الرجوع عنه. نعم.
لو رفعت القضية للوالدة تحمل المرأة أو تحمل
إذا أثبت ذلك نعم، حتى لو شهدوا بإقراره نعم، لكن من بل الستر هذا الذي نقوله.
لكن الشيخ عادة كيف ترفع القضية للوالد؟
مثل ماذا تريد أي قضية؟
مثلا نفرض هذا واحد يعني
ورجل ذهب، اثنين من الناس ذهبوا إلى القاضي وقالوا في مجلس ابن عباس جاء فلان واعترف أنه قتل امرأة.
إذا لن يسطرون.
ما سطر. هل هذا جاز لهم؟ جاز لهم. جاز، لكن الأولى أن يسطروا. هذا الأولى. إلا أن يزيد شره. هذا معروف. الأولى أن يسطر الرجل. خاصة هو يسأل عن التوبة فينبغي أن يعان عليها. لا كل حكم اسمعوا. يسأل هل يجب أن يكون الشهود اثنان؟ فنقول كل حكم له أدلته الخاصة به، واضح؟ ففي الزنا لابد من أربعة على معنى معين، القتل والسرقة لابد من اثنين، الصدقة طلب الصدقة، أن يجيز للحاكم الحاكم أن يجيز للرجل أن يعني أن يكدي، هذا لابد من ثلاث، إلا أن يشهد له ثلاثة من الحجة من أولي الحجة كما في الحديث الذي في مسند أحمد. نعم.
الأولى على صاحب الجمع ونحن نقاتل الصلاة
نعم هذا بحسب نظره إلى نفسه. إذا رأى أنه قد أخلص التوبة في نفسه فهذا له ذلك، والأولى له أن يستر نفسه. لكن إذا رأى أن توبته لم تخلص ورأى أن في قلبه شوق إليها وشهوة فهذا ممدوح لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كفى أنها جعلت بنفسها لله ومنحها هذا الأمر. وإذا لابد من النظر إلى حاله، خاصة إذا كانت امرأة وفي ذكرها لهذه الأمور معرة لأهل بيتها ولهذا، لولا أن تصفر نفسها. نعم. الزنا الزنا في القتل ليس فيه معرة، فيه ظلم. الزنا القتل فيه ظلم، فيه إزهاق نفس بغير حق. لكن الزنا فيه معرة، والقتل لا يلحق المعرة لا في الزوج ولا في الابن. لو أن رجلا قتل فهل هذه معرة تلحق أمه، تلحق ابنته؟ أو امرأة قتلت فهل هناك من معرة تلحق أسرته؟ لكن الزنا هل تلحق المعرة؟ الزنا يلحق المعرة، المعرة تلحق في العرض. ولذلك لما أراد المنافقون أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموا زوجته بالزنا ولم يريدوا عائشة، إنما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم. الزنا يقدح في فراش الرجل، في أرضه، في أرض الابن، في أرض الأب، في أرض الأسرة، الأسرة كلها. لذلك كان هنا كان هذا التشدد. نعم، هذا واحد. الشيء الثاني، عادة في قضية القتل الناس الشهود ليس هناك من شهوة قوية تدفعهم في قضية القتل. الشهادة على قضايا القتل لا تنزع الناس إليها. لو أن من أراد أن ينتقم، كم تحدث جريمة قتل في الدنيا؟ فلا بد حتى يشهد أن فلان قتل، لا بد من وجود الركن المادي وهو الجثة الميت، قتل الرجل الميت، حتى يشهد أنه هذا قتله فلان وفلان. فهناك مشقة في إثبات القتل لعدم وجود الركن المادي، فلا بد من الركن. الآن هل يصح لواحد يأتي واحد موجود بين الناس ويأتي أرادوا أن يظلموا إنسانا وقالوا عند القاضي هذا فلان قتل فلان وهو موجود حي، فهذا لابد من الركن المادي فيه، هو ركن لا يتكرر كثيرا. لكن في قضية الزنا ما هو الركن المادي؟ هل يمكن أن تنشأ التهمة من غير الركن المادي؟ هنا جلس المسكينة في بيته وجلس في بيته ويأتي اثنان من الناس ويتهم أنه قد زنى، بخلاف ما لو قيل فلان قتل، أين الجثة؟ ولذلك أولا لما يلحق المعرة في ليس فقط في فاعل وفي المفعول بها المرأة، إنما تلحق في عائلة بأكملها، هذا واحد. الشيء الثاني لأن أمر التهمة في الزنا أسهل من القتل، أسهل لما ذكرنا من فقدان الزنا للركن المادي حين إثبات الواقع بثلاث القتل، فإنه لا بد من الركن المادي وهو أمر صعب. لا بد حينئذ هم يذهبوا يقتلوا حتى يقولوا فلان قد قتله، وهذا شيء إلا قليل ما يحدث، أما قليل في الزنا يحدث أكثر. هناك سؤال آخر، الإخوة سألوا عن بر الأب والأم في طلب من الإبن أن يطلق أمه، أن يطلق زوجته. إذا طلب الأب أو الأم من الإبن أن يطلق زوجته، هل له أن يطيعهما؟ أولا في ذلك نص أن أبا بكر أمر ابنه عبد الرحمن بن أن يطلق زوجته، لكن لابد هنا النظر إلى السبب. السبب هو ديني، فإن أبا بكر ذهب إلى الصلاة ولا رجع إلى الصلاة ولم يخرج، ابنه من عند الزوجة شرفا بها، فهو ليس فقط لخصومة شخصية بين أبي بكر وبين الزوجة، وإنما لسبب ديني. ففي قضية الزواج والطلاق لا بد أن ينظر إلى السبب، خاصة في هذا الوقت. فكثيرا ما يطلب الآباء من أبنائهم أن يطلقوا زوجاتهم، ربما لتدينها إنها متدينة، ويريد أن يزوجوا من غنية أو ثرية أو ابنة عائلة أو منصب ليستخدموه مطية، فهذا لا يلتفت إليه. إذا لابد من النظر إلى السبب. إذا كانت الزوجة ممن تسيء إلى أمه وإلى أبيه، إذا كانت ممن تحرش بينه وبين أمه وأبيه، فعليه أن يطلقها حتى ولو لم يطلب منه أبوه ذلك أمه. فكيف إذا طلبت؟ أما إذا كان السبب دنيوي ورغبات دنيوية وبسبب قلة دين الأب، فحينئذ لا يلتفت إلى طلبهما. هذا نقطة. بقي السؤال الثاني للمؤلفة.
الصحابي الذي ما استطاع أن يتشاهد عند الموت بسبب غضب أمه،
أو ما أظنه نصح، ما سمعته من القصاص. نعم نعم صلاة المسايسة هو أن يصلي الرجل إيماء وهو يقاتل، إذا اشتدت المعركة وطال أمرها لن يستطع أن يقف ولا أن يصلي جالسا، يصلي إيماء. إما في الآن ما في فعل خيره أن يصلي في داخل سيارته يعني داخل خندقه، إذا لم يستطع أن يقوم فيصلي الرجل إيماء. الله أكبر سبحان ربي العظيم. إيماء هكذا. إذا لم يستطع أن يتوجه إلى القبلة فإنما توجهت ركائبه. صلاة المسايسة يقرأ ما استطاع، حتى إذا عجز عن الطهارة يتيمم. نعم، ولو كان الماء عنده، لكن لو عجز عنه. نعم، هل هناك أسئلة أخرى؟ يعني عليك ألا ترى، لا يرى المسلم نار الكافر، أن يبتعد، أن تبتعد دار الإسلام عن دار الكفر، وسكن المسلم عن سكن الكافر، حتى لا يرى الكافر نار المشرك ولا المشرك نار الكافر، بحيث لو جاء الناس لم تختلط، لو جاء البعيد الغريب لم يرها، لم تحصل لديه الريبة والشك في التمييز بين هذا وهذا. نعم.
مثل الذي يكشف مثلا مثلا بعض يكون في الجنين البطن، بالنسبة للمقارنة كان بالقرآن،
قلنا إن التفسير العلمي منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ، فهناك من يتوسع فيه ويرى أن كل آية أو كل شيء يقع في الدنيا لابد أنه موجود في القرآن، هذا باطل. لكن يوجد في القرآن الكريم بعض الآيات الدالة على عظيم قدرته، وذلك بذكر الآيات الكونية، وفيها من الأسرار التي بالنظر إلى قواعد اللغة تستقيم مع ما يعير الناس من هذه السنن الإلهية القدرية التي يكتشفونها. لكن ينبغي الاحتراس في هذا الباب لئلا يقع التوسع فيه فيصبح القرآن عرضة، كل ما طلعت نظرية قالوا القرآن موجود فيه، حتى النظريات الاقتصادية الاشتراكية قالوا القرآن اشتراكي، لأن القرآن ديمقراطي، وانصر ديمقراطية ستنحسر ويذهب أمرها ويطلع دين جديد غير الديمقراطية، يصير القرآن دين جديد. في هذا الباب يعني هذا خطير جدا، وتعرف هناك وصلت الدرجة إلى استهزاء بالآيات القرآن في تسمية الأشياء. شركة كوك أول ما طلعت قالوا واحد يقول كل شيء في القرآن، قالوا واحد شركة كوك في القرآن موجودة؟ كل ما موجودة. قالوا وين؟ قال وترى كوكا قائمة، وترى كوكا قائمة، قائمة أي في السماء شركة كوك طيارة. هذا الحقيقة يصل صاحبه إلى الكفر. نعم هذا من القول إنما حرم ربنا ويقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون فجعل ولن تقولوا على الله ما لا تفعلون ما لا تعلمون فجعل القول على الله بعد مرتبة الشرك تكذب على الله هذا من التلاعب بكتاب الله عز وجل نعم لا ليس في الصحيح لا صحيح لا في الصحيح
فعن قال
من هو
أسلم عن عطاء
كلنا عجبنا أصلا مش مدلس
كلنا
مرسل كلها اشترى يا شيخ
ما كيف قلت في مثل من أخذ في التفسير بسبب النزول الحديث بسبب الورود يكفر
لا مش أقول قلت من رأى أن الحديث خاص للحادثة لا يتعداها حتى إلى معناها هذا يكفر لأنه جعل القرآن الكريم والسنة النبوية خاصة في الحدث لا يتعدى حتى إذا دخل في معنى كتابه مقدمة في التفسير قال كفر هنا قوله أمك حية هذا السؤال لكن مع إجابة أداة أو حرف الاستفهام ولا يجوز في العرب وإنما يعرف السؤال والاستفهام عن طريق الصيغة حتى لو لم يوجد الحرف الذي يسأل به هنا قوله تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت وهو تفسير لقوله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات عليه أن يتوب وأن يتقرب إلى الله وأن يكثر من القربات حتى يغفر الله عز وجل له بقول عمر فما زلت أتصدق وأستغفر من تلك الكلمة التي قلتها قال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكح فغرت على لها هذه غيرة مذمومة غيرة مذمومة لماذا؟
ليست
ملكة لماذا يغير على الله هذا مما أجازه الشارع بقول مما معناه قول الصوفي إني أغار على الله أن يذكره غيري هذا كفر وشرك فذكر ذلك ابن القيم في شرح منازل السائرين كتابه المدارج السالكين فإن أبا إسماعيل الهروي ذكر باب الغيرة والغيرة عند الصوفية بهذا المعنى فأنه إغرار أن يذكر يعني حبيبه هذه غيرة مذمومة وهذا إنزال الخالق على معنى المخلوق فإنه نعم إذا أحب الرجل أهله وزوجته يغار عليها الله عز وجل لا يقاس على هذا لكن هل الله يغار نعم وغيرة الله أن تؤتى محارمه والغيرة إنما تأتي من الظن من الظن لا نقول البخل من الظن إنما تأتي من الاستئثار والله عز وجل استأثر بعبده يحب أن يكون ماذا له لا لغيره فإذا أراد العبد أن يكون لغيره وكيف يكون لغيره بالمعاصي فالله يغار واضح والرجل يغار على أرضه على زوجته لئلا تكون ماذا لغيره لكن أن يغار الرجل من الرجل إلى درجة أن لا يتمنى عنده ما أحله الله كأن يغار أن يكون عنده المال هذا يصل إلى درجة الحسد المذموم هذا الحسد المذموم فقوله فغرت عليها هذه غير مذمومة لأنها امرأة يجوز لها أن تتزوجك وأن تتزوج غيرك وهذه غيرة دفعته إلى المعصية وكل المعاني التي تحدث في القلب على غير الشريعة يجب أن تعالج قبل أن تستفحل، فتنطلق بعد استفحالها في القلب تنطلق إلى إرادات وعمل، يعني إلى الرجل رأى في نفسه الحسد موجود الغيرة، يعني أن يتمنى أن يرى الرجل عند أخيه مالا يتمنى أن يكون عنده كما هو عنده، لكن لا يتمنى أن يزور الذي عند الآخر، يرجل أن يكون أن يرى أخا عنده العلم، نعم يتمنى أن يصل عنده العلم كما عنده، لكن لا يتمنى أن يصل عنده الجهل وأن يضيع الله عقله. فإذا على المرء أن يعالج ما في قلبه من الواردات الباطلة بحرفها إلى المعاني الصالحة، لا تلغى من القلب. الغيرة هل تزول من القلب؟ البتة ممكن، يعني لكن هل تزول الغيرة البتة البتة؟ الجواب لا، لا يمكن، لكن ممكن تزول على بعض المعاني كثيرة، تجرى الغيرة هؤلاء الخنازير على أعراضهم. نعم. الغيرة فطرية ليست مذمومة ولا مذمومة، هذه الغيرة ليست مذمومة فطرية في المرأة. كيف؟ كيف؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطلب المرأة طلاق أختها ولم يقل ضرتها، سماها أختها، طلاق أختها لتستأثر ما في صحتها، يعني أن تبقى لها، أن تبقى لها البيت. لكن الغيرة بين النساء شيء فطري، فأخذها القاعدة، لا تطلب من زوجتك ما تغار، وقل لها لا تطلب مني إن أن لا أشتهي النساء، فبتحل المشكلة. ما لا يعني أنت في هذا الموضوع لا تطلب من زوجتك أن لا تغار، بعض الأخوة لا لازم يقنعها أن تحب وأن ترضى وأن ترغب وأن توافق وأن تذهب بنفسها وتخطب له، تطلب منها أن تدمر إنسانيتها، هذا لا وجود، وهي مسكينة لجهلها تحاول أن يعني تطلب منك أن لا تشتهي من النساء إلا إياها، وهذا ضد فطرتك. لا إله إلا الله، راح فطرته كما فالرجل، فالرجل سيبقى يشتهي النساء، وهذا من تمام فعولة الرجل بقوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم أطيبوا النساء، نساء الدنيا كلها لا تشبع رجل واحد. والمرأة لا تحب أبدا ولو كانت عابدة، وليست هي بأعبد من أمنا وحبيبة من نبينا عائشة، وغيرة النساء النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة تغار والرجل يشتهي. والحل هو أن لا تذكر هذا لها من أجل أن تؤذيها وأنت جالس في هذه البلاد، لما بيزعل عليها بقولها والله غير اتزوج عليك، ما أعرف لا بيزعل يتزوج ولا لا يفتح هذا الموضوع من أجل الإيذاء لها، لما بده يتزوج ما بيشوفها ولا له مدخل بنت الحلال عليها، بقول له هذه اختك وتوكل على الله.
الحرب يا شيخ،
نعم الحرب، يعني يعرفها، يعرفها. وهناك بعض الائمه مات ولم يعرف انه متزوج الثاني حتى مات، مثل الشيخ احمد شاكر، قيل عن الشيخ احمد ما يجوز، الشيخ احمد شاكر قيل انه لم تعرف له زوجه ثانيه حتى توفي، جاءت الا الثانيه وقالت انا أريد أن يرى من جابت خلاص، بعدين تبعي عليه تعمل له مشكلة. طيب هل هناك سؤال آخر؟
يعني يجوز أن لا تخبرها؟
نعم يجوز، ليس من حقها أن يعني ليس من حقها أن تنفرد بها إلا إذا اشترطت في الزواج في أوله، فالصواب أن هذا الشرط يجب الوفاء به، إذا اشترطت في العقد أن لا تتزوج عليه يجب عليه أن يفي بهذا الشرط، إن حق ما أوصيت به
أي شرط
صحيح، هذا المسلمون عند شروطهم، هذا شرط لا يخالف كتاب الله، هذا شرط لا يخالف كتاب الله. لا لم يشترط، ولكن
هذا
يعني قال طلقها إذا أردت أن تتزوج طلقها، وقال لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله في بيت واحد. وهناك تفسيرات أخرى لهذا الحديث في أن فاطمة كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا من فاطمة، فاطمة كاملة تسقي لرجل واحد. هذا الذي أميل إليه في تفسير الحديث، وإن لم يذكره أحد من المشايخ ولا من العلماء في كتبه، أن فاطمة كاملة ولكمالها تصلح للرجل أن تكفيه وأن يقبل، والله تعالى أعلم، وأن يخاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز للمرأة، هذا موقف من زمان، يجوز للمرأة أن تقول له، يجوز له أن تقول له طلقني، فهو يرى أن يطلقها أو لا يطلقها. نعم. مريم مريم وآسيا زوجة فرعون، هؤلاء النساء كملنا، والرجال كمل فيهم الكثير. الله تعالى أربعة
اسم خديجة
ما في الحديث أربعة ذكرت على خديجة، ممكن يراجع الحديث، يراجع جزاك الله خير، يراجع لا يراجع ما
لا
أكل لا كم ولا مين خديجة ذكر ممكن. طيب إخواني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، احنا نطور لبعض الفوائد الحديثية والفوائد الأصولية، وإلى الحديث أنتم تعرفوا المقصود الجملة منها، ولكن حتى نستفيد أصوليا ونرى أن الأحاديث فيها الفقه وفيها الأصول وفيها الأدب. الأحاديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.